تصفية، علما بأن آلية التصفية التي صدر بها النظام كانت آلية محكمة وواضحة، وكشفت صورا مهمة يجب أن تسلكها لجان التصفية وصولا إلى إعادة الحقوق في أسرع وقت ممكن.
ما قبل عام 26 عندما فتح الباب على مشروعيه لمن أراد أن يعلن عن مساهمة عقارية، ثم أتت الاستجابة، ويقال يعني أن المساهمات انتقلت من أقصى اليمين من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين، وأتت ضوابط يقول أنها شديدة جدا. هل كانت استجابة الجهات المسؤولة لهذه يعني نقول الكارثة وهذه التي حلت بالمجتمع بشكل عام وتضرر منها الكثير، هل كانت هذه الاستجابة متأخرة؟
تعني في بعد عام 26؟
بعد عام 26 يعني عندما وضع الضوابط وشكلت هذه اللجنة.
هو الحقيقة أنه يعني أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل، لا شك أن هناك شيء من التأخر، لكن أن صدور هذه التنظيمات ساهم في حماية مزيد من الحقوق، لأنه أصبح لدى كثير من هؤلاء لهف نحو المزيد من جمع أموال الناس والكذب عليهم والتخير بهم من خلال كما ذكرنا وسائل متعددة، من خلال منحهم أرباح وهمية والجرأة على صرف هذه الأرباح. وتكتشف بعد النظر في ميزانيات هذه الشركات أو هذه المساهمات، رغم أنها لا يوجد لديها ميزانيات منتظمة، لكن ما يوجد لديها ميزانيات تكتشف أنه كان يدفع من أرباح من أصول هذه الشركة. أيا كان هذا الاستثمار، لنوسع الدائرة، استثمارات وقعت في التمور، استثمارات وقعت في الأسهم وفي المحافظ منوعة، وتعرضت لذات العملية من العبث،
عملية إعادة تلبيس طواقي يعني.
ما هي تسمى بهذه الطريقة، لأنني يعني إحدى المساهمات وقفت عليها بنفسي نصف مليار، هذه المساهمة بعد لحظة إيقافها ووضع اليد على أموالها تبين أنه لا يوجد فيها أكثر من 20 مليون.
480 مليون
غير موجودة في الحقيقة. هو يقوم بالتصرف بها ويعمل من خلال هذا المبلغ، لأنه مطمئن للناس أنهم غالبا لن يسحبوا هذه الاستثمارات. توجد حيل كثيرة لديهم، أحيانا من حيالهم إذا تسمح لي بإيجاز، أنه مثلا في هذه المساهمة يبقي يصفي أغلبها ويبقي جزءا منها لا يصفي، ثم يزعم للناس بأنها لم يتم تصفيتها ويطلب منهم المهلة، أو يوهمهم بوجود أرباح أكبر يمكن نقل هذه الأموال إلى مساهمة أخرى، وهكذا في حالة لا تكفي، لا توجد حوكمة لعمله ومؤسسة محاسبية مستقلة تصدر ميزانيات وتتعرف على وضع الشركة الحقيقي. تكتشف في النهاية أنه كان يعبث وكان يسلم من أصول هذه الشركة زاعما أنها أرباح. شيء غريب، مثلا حين تعثر بعضهم يقوم بسداد مثلا أقل من 50 أو أقل من 30 ألف، يسدد للجميع لكي يتخلص من هؤلاء المساهمين الصغار. بأي وجه وبأي حق تعطي؟ ربما تكون المساهمة خاسرة أو رابحة حتى، فأنت يجب أن يتساوى الناس أمام هذه المساهمة وتكون قسمة المال بينهما بالمحاصة يعني وبالنسب المئوية لكل.
نأخذ هذا الاتصال. الأخ خالد من السعودية، تفضل أخوي. أخوي خالد،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير يا أستاذ.
حياك الله، مساك الله بالنور، تفضل.
الحقيقة الله يحفظكم، أنا أوجه لكم الشكر والتقدير على طرحكم لهذا الموضوع الذي يتعلق بآلاف المساهمين في الوطن.
الله يحييك.
الأمر الآخر أستاذ الفاضل، يبدو من خلال طرحكم أنه عندكم فكرة كاملة عن أبعاد الموضوع، أبعاد المساهمات في المملكة العربية السعودية، لكن أنا ودي أن أنا أوجه عن طريق برنامجكم أوجه مناشدة، ممكن؟
والله احنا نفضل ان تعطينا ما لديك، لانه احنا نتوجه دائما للاستشاره ونفضل هذا، فاذا تعطينا ما لديك كسؤال باختصار من اجل الوقت.
طيب استاذ، هو الحقيقه انه المساهمات الان من احنا الان في مساهمتين من 8 سنوات الى الان لم تصفى، اصبحنا كمساهمين اصبحنا نبحث عن حلول مع الجهات الرسميه والجهات الخاصه الى الان بدون جدوى، لكن يعني السؤال الآن متى ستنتهي هذه المساهمات؟ المواطن قدم أوراق وساهم بموجب محاضر، بموجب أوراق ثبوتية، بموجب عقود رسمية.
طيب أنت ساهمت في مساهمة نظامية؟
مساهمتين نظاميتين.
تمام. وتواصلت مع اللجنة؟
تواصلت مع اللجنة، تواصلت مع المحكمة، تواصلت مع مجلس القضاء الأعلى، مع المصفين، لكن ما في حلول. لا توجد حلول إلى الآن. أنا ودي أخي الكريم أنه ينفذ أمر خادم الحرمين الشريفين في تصفية المساهمات ويرصد لها وقت معين. الدولة ما قصرت، وضعت حلول.
وضحت صورة أخي خالد، ما قصرت. شكرا جزيلا لك، حياك الله.
سؤال الأستاذ خالد، سؤال معاناة واضح. صحيح. يعني وأنا كنت حريص أنه ما يسمي جهات، لأنه صحيح. إحنا في البرنامج هدفنا دائما أنه نقدم رؤية ونتحدث عن الموضوع بعيدا عن الأشخاص والأفراد، لأنه لكل حالة يعني ظروفها الخاصة بها. وهناك كما سألت سؤالك كان في مكانه أخي محمد، هناك مساهمات نظامية ومساهمات غير نظامية. لكن سؤال كبير وسؤال ملح، وهو ما هو الحد والأمد لهذه المساهمات؟ يجب أن لا يبقى الأمر مفتوحا، يجب أن يتم التسريع في هذه الإجراءات، يجب الاستعانة ببيوت الخبرة القادرة، مثل مكان الأستاذ محمد الضبعان يتحدث أنه أحيانا يسند هذا الأمر لمكتب غير قادر ويقوم من الباطن بإسناده لمكتب آخر، مما يضعف عملية سرعة الإجراءات وقدرة هذا المكتب على تصفية هذه الحقوق.
ناخذ هذا الاتصال. نايف من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي.
نشكركم يا أخي صراحة،
الله يحييك.
يعني يقدم يعني ثقافة جيدة في مجال القانون والنظام، فنشكركم على هذا الأمر.
الله.
الأمر الآخر طول العمر صراحة محور اللي ودي إنه فضيلة الشيخ يركز عليه، اللي هو يعني ما لهذه، لأنه صراحة الحقيقة الإنسان العادي الموظف العادي إنما يساهم لأجل زيادة يعني دخله، فكون يعني هذه الأمور محصورة في موضوع الأراضي فقط، هذا كون لأنه لا يوجد بديل آخر يعني يتجه إليه، سواء في يعني شركات مثلا منتجة أو أمور. فأنا صراحة ودي يعني يتم التركيز على يعني إيجاد البدائل لهذا الأمر يعني كما يتعلق فيها.
ربما هالنقطة تكون يعني تحتاج إلى خبير اقتصادي يعني، وحنا نعالج الموضوع من وجهة نظر قانونية أكثر يعني.
والله أنا أشكركم صراحة،
لكن مع ذلك نطرح السؤال على دكتور أحمد وإن شاء الله تلقى إجابة.
لأنه حقيقة كون الأمر هذا موجود يعني لا نريد أن يتكرر مرة أخرى.
صحيح.
يعني كونه موجود فلا بد أن نضيع يعني الناس. صحيح. صحيح. الأوجه اللي ممكن ينتقلوا لها مناسبة جدا لهم.
وضحت صوتك.
شكرا جزيلا لك. برنامج وهو من أروع البرامج اللي صراحة نتابعها على.
حياك الله أخوي نايف. أبو فيصل من السعودية، تفضل أخوي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
حياك الله، باختصار الله لا يهينك.
الله يطول عمرك يا عزيزي. أنا مساهم في مساهمة عقارية من 8 سنوات.
تمام.
اسمه مساهمة ربوع مكة.
تمام.
يا أخي الكريم، المساهمة معلنة في الجرائد الرسمية أنها سليمة 100%، وتصريح وزارة التجارة والصك سليم 100%.
تمام.
لكن يطول العمر والسلامة، مع مرور الأيام تفاجأنا بتداخل الصك مع صك آخر، موضوع مساهمة.
تمام.
فحاولنا أن نعرف مكمن المشكلة وتوجهنا لصاحب المساهمة، فأبلغنا أن المساهمة إشكالية بسيطة وتنحل. كلام هذا من عام 1426.
والآن إلى ماذا توصلتوا؟
نعم، تم تحويل القضية إلى المحكمة الكبرى بالرياض ولم تحل. الكلام هذا عام 1426. تم تحويل المساهمة إلى محكمة جدة عام 1432.
تمام.
ممتاز.
تمام.
فحنا حاولنا بشتى الطرق أن نحل الإشكال، لكن للأسف يعني حتى درجة ذهبنا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ بن حميد، والشيخ بن حميد له اطلاع كامل على مساهمة ربوع مكة.
تمام.
ولم يتم إيجاد حل إلى الآن.
يبدو أن المساهمة أيضا من المساهمات اللي تعذر تصفيتها
من لم تصفى، وكل ذهبنا إلى لجنة المساهمات المتأثرة ولم يعطونا أي حل للمشكلة.
وضحت أخوي أبو فيصل، وضحت الصورة، حياك الله. نأخذ هذه المداخلة من فضيلة الدكتور يوسف القاسم الأستاذ بمعهد العالي للقضاء الشيخ يوسف.
هلا مرحبا.
حياكم الله شيخ يوسف.
يا هلا مرحبا حياكم الله.
شيخ يوسف أنتم ممن لكم بحث في هذا الموضوع ما يخص المساهمات العقارية.
نعم.
ما هي إضافتكم في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أولا نشكر قناة دليل على هذا البرنامج الموفق، ونشكر الإخوة الضيوف على ما قدموا في خلال هذه الحلقة على رأس فضيلة الدكتور أحمد السقيه. حقيقة لم أستمتع بمتابعة هذه الحلقة، وإنما سمعت طرفا منها. وحقيقة بالنسبة للبحث المشار إليه هو في زكاة المساهمات العقارية المتعشرة.
جميل.
ربما ليس له علاقة وثيقة بما يطرح الآن في قضية المساهمات العالقة، وفي نظري أن الموضوع ربما اللي له أهمية الآن له اتصال وثيق بموضوع البرنامج ليس زكاة وإنما حقوق الناس العالقة من سنوات عديدة.
صحيح.
ونحن في بلد رفع شعار تطبيق الشريعة الإسلامية والكل يحتفي بهذا ولا شك، ويجب أن تكون الشريعة الإسلامية حاضرة في حفظ الحقوق وإعادة الأموال إلى أصحابها. والسلطة القضائية حقيقة والسلطة التنفيذية كذلك معنية بهذا الموضوع، ومن هنا فعندي مجموعة حقيقة من النقاط التي أعتقد أنها ذات أهمية. الأول
جميل. على عجل دكتور يصطل الله عليك.
أولا اللي هو قضية الشفافية وضرورة الشفافية والوضوح لأعمال اللجان. نسمع أن هناك لجان متخصصة في إنهاء المساهمات المتعثرة، لكن الحقيقة لا توجد شفافية ووضوح في التعاطي مع موضوع هذه المساهمات والقائمين عليها. وهذه المساهمات، المساهمة الواحدة فيها آلاف المساهمين، وبالتالي لو نظرنا إلى مجموع هذه المساهمات سنجد أعداد غفيرة ربما يصل عددهم لمئات الآلاف. فهؤلاء هم معنيون بالدرجة الأولى بهذه المساهمات، وعلى اللجان المسؤولة أن تضع المساهمين في صورة ما يجري. يعني كثير من هذه اللجان مشكلة من عدة سنوات، ومع ذلك المساهمون لا يعرفون وقع عمل هذه اللجان ولا ما تمخض عنها من قرارات.
النقطة الثانية،
الأمر الثاني، أنا أتساءل حقيقة خاصة بحضور الدكتور أحمد قيبي، أعتقد أن كثير من هذه المساهمات هي إما شركات مضاربة يعني داخل ضمن الشركات الفقه المعروفة، وإما أنها شركات محافظة، القليل منها الشركات النظامية، وبالتالي هي غير خاضعة لموضوع التصفية. يعني لو نظرنا إلى كثير من كتب شراح نظام الشركات السعودي نجد أنهم لا يعتبرون خاضعة لنظام التصفية، وبالتالي وهذا من حسنات شركة المحافظة أنها شركة من طبيعتها سرعة الإجراء، ومن ذلك أمور تصفية الحسابات.
طيب.
وأنا أرى الآن أن شركة المحاصصة أصبحت عبء وليس العكس، يعني هي وجدت في النظام لتوفر جانب من التخفيف على الشريك، وأن تكون يعني وعاء لاستثمارات سريعة يعني سريعة العائد، وفي الوقت ذاته يمكن أن تفض الشراكة وأن تنتهي القضايا ذات الصلة بها في أسرع وقت. الواقع العكس الآن.
دكتور يوسف لعلي أكتفي لضيق الوقت بهذه النقطتين، وشكرا جزيلا لك، حياك الله. أعود لك دكتور أحمد.
الله.
ربما النايف من السعودية قال ما هو البديل؟
حقيقة سؤال نايف، سؤال جيد وسؤال مقصدي، لأنه دائما الشريعة لا تمنع شيئا إلا وتبيحه، وحل الله البيع وحرم الربا وهكذا. فسؤاله سليم وسؤال يبقى مفتوحا، والسؤال دائما هو مفتاح يقود دائما نحو نحو التفكير الصحيح. هناك لابد من فتح البدائل عبر المساهمات في الشركات المساهمة بأنواعها، دعم المشاريع الصغيرة، الاستثمار الشخصي في العقار، نحو ذلك من المشاريع. إلا أن سؤال الأخ نايف سؤال في مكانه وسؤال قائم، قد يملك الاقتصاديون الإجابة عليه بشكل أكبر وأدق. سؤال أخي أبو فيصل أيضا، يا
مساهمة ربع مكة
أستاذ، يعني بعيدا عن ذات المساهمة، لأنه دائما الحكم على الشيء يحتاج إلى أن تعرف جميع أطرافه، لأنه إشكال في الملكية. دائما نحن نؤكد، وهذه المتطلبات التي جاءت في الضوابط المساهمات بشكل واضح الجديدة، تأكد من سريان الصك ويحصل على إثبات بسريان الصك وسلامته.
أنا أيضا عندي تعليق على أبو فيصل، وأيضا دكتور قال ضرورية الشفافية والوضوح. حتى نكون واضحين في هذا البرنامج، زرت لجنة المساهمات العقارية والتقيت مع بأمين اللجنة الدكتور أحمد، أقل بكثير مما تصادم أو تواجههم من مساهمات. ذكر لي أن اللجنة بدأت في عام 1430، نظرت إلى الآن 354 مساهمة. 354 مساهمة، منها 44 مساهمة نظامية فقط، والباقي جميعه غير نظامي، يعني أي 310 مساهمات غير نظامية.
إذا نقدر نقول 85% مما نظرته اللجنة هي من الشركات غير النظامية.
نعم. أيضا يقول 45 مساهمة من هذه المساهمات أحيلت للمصفين وهي الآن في طور التصفية.
جيد.
61 مساهمة، وهذا يعني يثير العجب، يقول من دون عناوين. من دون عناوين، يعني جاءتهم شكاوى ال 61 مساهمة.
التفريط في،
وكان يقول ان هذه هؤلاء سيحولون الى أمارة المناطق حتى هؤلاء
أن يسمعه الإخوة والأخوات ليعرفوا أي حالة وصلت أنه يساهم مع شخص حتى لا يعرف هويته. نحن طالبك أن تعرف سجله الائتماني ووضعه المالي وغيرها من التفاصيل.
أيضا يقول أن قريب من 100 مساهمة جاري التعامل معهم مباشرة مع اللجنة، من منع من السفر، ومنهم أيضا من حجز على ممتلكاته، ومنهم من قبض عليه حسب تجاوب كل شخص مع هذه مع اللجنة. ويقول قريب من 60 مساهمة ليست من اختصاص اللجنة، ربما أنها مساهمة خارجية، يأتي شخص يقول يشتكي مساهمة في خارج المملكة. أيضا يقول 63 مساهمة أو 62 مساهمة تم إنهاؤها بالكامل وارجع الأموال إلى أصحابها. ذكر أيضا مسألة الخلاف في الأرباح، أحيانا دائما يعود رأس المال، ويكون المساهم يشتكي أنه لم يأخذ ربحه الحقيقي. وأيضا يقع الكثير من الغرر، لأن نعلم أن المساهمات العقارية الأرباح فيها جدا مضاعفة. صحيح. وربما تشترى الأرض بمبلغ بسيط ويتضاعف عشرات المرات. فذكر أن الخلاف في الأرباح ليس من اختصاص اللجنة، وأنه يحال إلى المحكمة. وذكر أن هناك 9 مساهمات تعذر تصفيتها، منها ما هو يوجد فيها تداخل في الصكوك، ومنها
نزاع في الملكية
أو نزاع، وربما ظهر مساهمة أخينا منها. فبالعكس أنا وجدت صراحة عندهم جزء من الشفافية وجزء من الوضوح، وتبذل جهد كبير اللجنة. وأشكر صراحة الدكتور أحمد المغامس على تجاوبه وعلى إعطائنا هذه المعلومات القيمة.
أنا أنضم إليك وأشكر الدكتور، لأن أعرف أنه فتح الباب لكم والفريق العمل، واطلعوا على ما يوجد مساهمات وحصلوا على الإحصاءات والنسب، هذا إيجابي. دعوة الدكتور يوسف أيضا دعوة سليمة، الناس بحاجة لمزيد من الشفافية ووافقه عليها. ويعني كنت أتمنى أيضا الدكتور يوسف أفاض أكثر، لأنه لديه عدد من النقاط ولديه مقالات، لديه مقالات مميزة في هذا. لعلي أدعو الإخوة لقراءة مقالة الدكتور يوسف في الاقتصادية في جريدة الاقتصادية، وهي تعالج الموضوع بشكل دقيق.
نأخذ هذه المداخلة من الأخ فواز المطيري. مرحبا أخي فواز.
يا هلا مرحبا
أخي فواز، أنت ممن وقعت في فخ هذه المساهمات ابتداء كم لك من سنة؟ باختصار ما بقي معنا لدقيقتين، كيف دخلت لهذه المساهمات؟
والله صراحة أنا برنامجكم وعلى الموضوع اللي طرحتوه الليلة بالنسبة لموضوع المساهمة، أنا دخلت عن طريق الإعلان عن طريق الصحف لعام 2400، وكانت يعني مساهمة مصرحة من وزارة التجارة وصك يعني سليم
عام 2004،
ثم مع مرور الوقت يعني تأثرت بأسباب يمكن صاحب المساهمة.
يعني لكم الآن قرابة 9 سنوات
تقريبا.
طيب أسباب التعثر؟
صراحة أسباب التعثر يمكن من نفس صاحب المساهمة، يعني كان يعني بعض الأحيان يأخر نفسه يقول والله المشكلة من التجارة المشكلة من، فاتضحنا بعدين بعد مرور الوقت هذا كله اكتشفنا أن صاحب المساهمة هو اللي كان يعني يحاول يأخر الموضوع أكثر من وقته بسبب أنه يستفيد من الأرباح أكثر وتضيع وقته على المساهمين ومماطلتهم في التصفيح، لأن ما عنده أصل، لأن ممكن بسبب عدم الرقابة عليه.
جيد، هل وجدتم استجابة من لجنة المساهمات العقارية؟
والله صراحة احنا يعني مساهم اللجنة يعني ما قصرت يعني متابع الموضوع، لكن المشكلة المساهمات الكثيرة اللي الآن تتابعها لجنة المساهمات أكثر من إمكانيتهم اللي هم الآن صحيح. يعني بوضعهم يعني.
صحيح. الأستاذ فواز العتيبي شكرا جزيلا لك. طيب ربما بقي معنا دقيقتين وهذا مثال حي. أختم بتساؤل، كيف لأصحاب، كيف لمن أراد أن يدخل المساهمة أن يحفظ حقوقه؟
الحقيقة هذا السؤال هو يعني بدأنا به ونختم به، أهمية التدقيق والوعي ومعرفة الطرف الذي تريد أن تدخل معه، سجله الائتماني، العقد الذي تريد الدخول، التأكد من سريان الصكوك. بالمناسبة كل هذا مضمن، وندعو الإخوة، ضاق الوقت عن عرضها، إلى ضوابط طرح المساهمة العقارية، موجودة في موقع وزارة التجارة أيضا. الضوابط، هذه الضوابط بيّنت شكل هذه المساهمة وكيف تطرح وسريان الصك وسلامته والتأكد من ذلك والضمانات ونقل 20% من قيمتها ألا تقل ملكية الملك ملكيته في المساهمة عن 20% ملكية صاحب الصك. كل هذه وغيرها من الضمانات الاستثاق منها والتحقق منها إن شاء الله سيحمي هذه الحقوق. إذا تأذن لي أيضا يا شيخ محمد فيما سبق وعطفا على كلام دكتور يوسف في موضوع الشفافية، لا شك أنه يعني المطالبة يعني تصل إلى حد يعني ما دمنا نؤمن بأن العقار يعني ثروة كبيرة جدا تصل إلى تريليون، وهي تحمل أوعية استثمارية متعددة ولها أهميتها وهناك نزاعات كبيرة ترتبط بها، فإننا يعني ندعو إلى أن توجد كما توجد محاكم متخصصة في الأحوال الشخصية ومحاكم متخصصة في المرور ومحاكم، أن توجد محاكم متخصصة بالعقار لنوعية هذه النزاعات وطبيعتها وتأثيرها الكبير أيضا على سوق العقارية وأقيانها.
هل نحن بحاجة إلى استقلالية في قضاء العقار أو بحاجة إلى وعي؟
نحن بحاجة إلى الوعي وإلى هذه الاستقلالية، إلى وجود هذه المحاكم، وعلى الأقل أن تكون دوائر متخصصة في العقار في المرحلة الأولى مثل هذه الأعمال، وتمكن طبعا من الاستعانة بالخبراء وغيرهم ممن يلزم للتسريع في العملية القضائية من جهة، وأيضا دقتها وحصول على المعلومات، وأن تكون بيوت الخبرة في شق العقار قريبة من هذه الدوائر والمحاكم. الموضوع كبير كما صحيح. تشاهد هناك ضوابط وهناك آليات كلها موجودة في ومطروحة، والوصول لها عبر الإنترنت سهل. هناك بحوث ومقالات كثيرة أن هناك أسباب وقائية في البداية وهناك أيضا حلول نرجو أن
نزيل لك دكتور رحمة.
شكرا لك.
وشكرا لكم وصولا والشكر لكم أنتم مشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.